قالوا لهم أو وزنوا لهم كقوله يسمعونكم يسمعون لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتالوا حتى تستوفوا. ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. حدثنا عبدان قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال توفي عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه وعليه دين فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصنف تمرك أصنافا العجوة على حدة وعذق زيد على حدة ثم أرسل إلي ففعلت ثم أرسلت إليه ثم أرسلت إلى النبي صلى الله
العجوة على حدة على حدة
وعذق زيد
إنك فتح العين
هكذا
عندنا بكسر والمعروف عذق
العجوة على حدة وعذق زيد على حدة ثم أرسل إلي
ما في ابن زيد
عندي زيد
زيد
ثم أرسل إلي ففعلت ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس في أعلاه أو في وسطه ثم قال كل للقوم فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. وقال فراس عن الشعبي عن حدثني جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكيل لهم حتى أدى. وقال هشام عن وهب عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم جد له فأوفي له.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. بالنسبة للدرس الماضي باب 47 إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن تفرقا ولم ينكر البائع على المشتري. المشهور عند الفقهاء أنه لا يجوز للمشتري أو لأحد المتبايعين أن يتصرف في وقت خيار المجلس لأن هذا فيه عدوان على صاحبه، لكن هذا الحديث يدل على الجواز لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهب البعير قبل التفرق. لكن يعني يحمل هذا على أو يوجه أنه إذا تصرف يعني أحد المتعاقدين إذا تصرف والثاني موجود هل إذا سمع ينقطع خياره؟ ذكرنا بالأمس أنه ينقطع خياره إذا سكت، لكن هذا محل نظر، قد يقال الله أعلم أنه لا ينقطع خياره أنه قد يسكت لا إقرارا وإنما يتأمل باع عليه مثلا السيارة وهم جالسين وهذا على طول وهبها لولده أو لشخص آخر وهذا يتأمل ويفكر بعد 10 دقائق ربع ساعة بدا له أن يرجع فقال رجعت. الظاهر أنه ما ينقطع خياره لأن الحق له ما دام أنه في المجلس فله أن يبطل تصرف الآخر له أن يبطل تصرفه حتى لو كان عتقا على الصحيح. المذهب يرون أن التصرف حرام ويبطل وإلا العتق فإنه ينفذ لقوة سراية العتق ولأن الشارع متشوف له، لكن الصحيح أنه لا ينفذ حتى العتق لأنه عدوان على حق مسلم فحق البائع سابق على حق العبد في الحرية فالصواب أنه لا ينفذ. هذا الصواب أنه إن تصرف تحريم محل نظر لأن النبي عليه الصلاة والسلام تصرف في المجلس فالتصرف محل نظر هل يحرم أم لا، لكن يقال حتى لو تصرف والواحد المتعاقدين ساكت البائع ساكت ثم بدا له أن يرجع فله ذلك ولا يعتبر سكوته قطعا لخياره إلا إذا صرح إذا قال لك خيار ولا ترى سأهب السلعة قال هبها إذا صرح تكلم خلاص هذا مثل بيع الخيار مثل التخيير بيع الخيار قطع الخيار في المجلس قطعه. أما إذا سكت فالظاهر والأرجح أنه له أن يقطع أن يعود ويبطل تصرف المشتري. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الكيل على البائع والمعطي. هذا الحديث معناه أن البائع إذا باع شيئا يحتاج إلى كيل أو وزن فإن أجرة يعني إذا كان يعني الكيل على البائع كان عنده مكيال هو الذي يكيل للمشتري. قال بيع عليه 10 أصع من هذا التمر وباع عليه 10 أصع من الذي يكيل؟ هو البائع، لأنه لا يتم القبض إلا بالكيل، فالكيل على البائع وكذلك الوزن. ولو كان الوزن بالأجرة كما يحصل أحيانا في سوق التمر يبيع عليه في زنابيل كبار فيقول مثلا كم هذا، يشترط أنه 100 كيلو ولا 50 كيلو ولا كذا، وليس عنده ميزان البائع فيذهب يزن بالأجرة، يكون فيه أناس يزنون بالأجرة. يعني الأصل أن الأجرة هذه على من؟ على البائع، هو الذي يزن إن كان عنده ميزان وزن، وإلا إن كان يوزن بالأجرة فالأجرة على البائع، لأنه لا يتم التسليم إلا بالوزن أو الكيل، فهو على البائع إلا إذا كان هناك شرط أو عرف. إذا لم يكن هناك شرط ولا عرف فإن الوزن على البائع، يسلمه على يعني موزونا أو مكيلا على حسب ما اتفقوا عليه. هذا تدل عليه هذا الحديث والأمر في هذا سهل.
فيه شرح العلق بفتح العين النخلة وبكسرها العجون.
يقول المراد هنا النخلة،
ما أدري والله، لكن مو بالمراد، مو بالمراد النخلة العجون، المراد النخلة.
النخلة النخلة أقرب عبق أو عذق، يعني مراد النخلة هذه نخلة كذا وهذه نخلة كذا، لأنه يذكر أنواع التمر.
قال رحمه الله باب ما يستحب من الكيل.
يعني يقول عذق بالكسر يراد به إيش؟ القنو والعرجول بالكسر، وإذا قال إذا قيل عذق بالفتح فتح العين فالمراد به النخلة، والأقرب أنه هنا المراد به النخلة يكون بالفتح، لنقول عذق كذا وعذق كذا يعني نخلة كذا ونخلة كذا أنواع النخيل.
باب ما يستحب من الكيل. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد كريم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلوا طعامكم يبارك لكم.
ما يستحب من الكيل، هل هذا في البيع ولا في غير البيع؟ هذا محتمل، فيه أقوال إنه ما قال إن هذا في البيع، يعني معناه أنه إذا باع عليه كيلا معينا فلا بد من كيله وتحصل بركة لاتباع أمر الشارع، كما سيأتي في الحديث الآتية أنه لا بد من الكيل. إذا باعه مثلا قال هذا الزنبيل فيه 10 أصع، باعه بالصاع، إذا باعه بالصاع كل صاع بريالين مثلا، كل صاع بريالين، قال كم الزنبيل؟ قال فيه 10 أصع كل صاع بريالين، اشتراه بكم؟ صار 20 ريال. هنا الآن لا يجوز أن يأخذ هذا الزنبيل إلا بالكيل، إلا بالكيل أو الوزن حسب ما باع عليه. أما إذا باع جزاف كما يبيع أكثر الناس اليوم، يعني يشتري هذا الكرتون هذا الزنبيل بغض النظر عن الوزن أو الكيل، كم الكرتون؟ على 100، إن شاء أخذ وإن شاء ترك، هذا ما في شيء ولا يحتاج إلى كيل ولا وزن، لأنه باعه جزافا، يقال بيع الجزاف كسر الجيم، وهو البيع بدون كيل ولا وزن حسب ما يرى. وأحيانا يباع بالكيل والوزن، يقول كم التمر؟ يقول الكيلو بكذا أو الصاع بكذا، يقول عطنا 10 كيلو من سعر الكيلو ريالين ولا أكثر ولا أقل. فهنا إذا قال له البائع الكيلو بريالين وهذا الكرتون أو الزنبيل فيه 10 كيلو، هل يجوز أن يأخذه بدون وزن بدون كيل سيأتي في الحديث أنه لابد من الكيل أو الوزن حتى يحصل القبض على الحقيقة، ما يكون فيه غبن ولا يكون فيه غش، لأنه قد يكون أكثر قد يكون أقل، فلابد أن يقبضه، لابد أن يكيله، وهذا هو الاستيفاء. فإذا منهم من حمله على هذا أنه إذا كال إذا باعه بالكيل لابد أن يكال قبل أن يتفرق، كيل طعامكم يبارك لكم. وجه البركة واضح، وجه البركة لأنه اتبع أمر الشارع، لأنه اتبع أمر الشارع. لكن يشكل على هذا أن المؤلف بوب الاستحباب، وهذا التفسير يقال على الوجوب، إذا حمل على هذا المعنى فإن الكيل هنا واجب. وفي قول آخر أنه ليس في البيع وإنما هو في الاقتيات، إذا كيلوا طعامكم، يعني إذا أراد إنسان أن يعني إذا أرادت المرأة أن تطبخ الطعام للأكل أنها تكيل، يعني تقدر ما يكفي أهل البيت حتى لا يزيد ويكون سببا للإسراف، لأنه إذا طبخت جزافا فإنه قد يزيد يكون في زيادة ثم يؤول إلى أن يلقى ويكون هذا باب الإسراف. فإذا كالت المرأة أو الرجل الذي يخرج الطعام ليؤكل، إذا كاله يعني أخرجه بقدر ما يحتاج أهل البيت، فإن هذا أقرب إلى البركة لما فيه من ترك الإسراف. وقد يقول قائل يعني هذا الحديث يتعارض مع حديث آخر، مثل حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي شطر من شعير فأكلته وطال لنا أو بقي لنا، يعني أكلوا منه مدة طويلة، قالت فكلته ففني. يعني هذا الأنظار التعرض، إن لما كالته فني، وهنا يقول كيلوا طعامكم يبارك لكم، فيقال ليس بينهما تعارض، فإن هذا شيء وهذا شيء، يعني الطعام الكثير الذي يدخر ويؤكل منه على مر الأيام هذا السنة عدم كيله. لماذا؟ لأنه إذا كاله وعرف كم يكفي من يوم، مثلا يعرف أن كل يوم يأخذ نصف صاع، فإذا كاله صار 20 صاعا معناه أنه سيكفي 40 يوما، فإذا عرف المقدار عدد الأيام وكل إليه ونزعت البركة. وإذا أكل منه ولم يكل فقد يبارك له، يعني قد يبارك، يعني قد تحصل بركة قد لا تحصل على حسب ما يشاء الله، هذا فضل من الله، وعد من النبي عليه الصلاة والسلام. فالأقرب أنه يحصل شيء من البركة إذا ترك هذا، إذا ترك الكيل توكل على الله وعدم وطلب البركة منه جل وعلا، قد يحصل البركة ويزيد. فلذلك فإن إذا يعني ينبغي الإنسان أن لا يكيل الطعام المدخر، هذا لا يكال، فإنه إذا كيل وكله الله تعالى على ما توكل عليه. ومن هذا حديث أبي رافع رضي الله عنه أنه طبخ شاة فقال النبي عليه الصلاة والسلام ناولني الذراع فناوله، ثم قال ناولني الذراع مرة ثانية فناوله، ثم قال ناولني الذراع ثالثة، قال رسول الله هل للشاة إلا ذراعان؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما لم تقل ذلك لناولتني ما أمرتك. لكن لما يعني صرح بأنه ما لها إلا ذراعان خلص الآن وكل إلى ما قال فلا يزيد. وله نظائر كثيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما طبخ جابر تلك البهمة البهيمة الصغيرة وطحنت امرأة صاع من شعير قال اقدحوا من برمتكم ولا تنزلوها، يعني دعوها في مكانه واقدحوا ولا تنزلوها، فما زالوا يأكلون حتى أكل أهل الخندق كلهم. لكن لو كالوا هذا الطعام وقدروه أنه يكفي 10 20 30 لنزعت منه البركة. المقصود أن هذا الشيء وهذا الشيء، الطعام المدخر هذا لا يكال، وما يخرج ليؤكل كل يوم هذا يقدر ليكون أبعد من الإسراف. فهو محمول إما على البيع وإما على الأكل، يعني يصلح لهذا بعد، لأن الحديث عام وليس فيه تحديد هل هو في البيع أو في غيره. لكن صنيع المؤلف يعني الأقرب أنه يعني في البيع، لأنه ذكره في أبواب البيع. والله هذا هو الظاهر. والسفر، إنسان إذا سافر ما قد يحسب متى يمشي متى يصل متى كذا، يمشي على البركة، فربما تطول له الأرض ويصل بمدة أقصر وهكذا. الإنسان إذا يعني اعتمد على الأشياء المادية المحسوسة وكل إليها ونزعت البركة، وإذا توكل على الله وعلق قلبه بالله وعلم أن الله تعالى على كل شيء قدير وأنه قد يبارك بالقليل وكثره، صار عنده إيمان بهذا، فإنه قد يكافأ بأن يفتح الله عليه ويكثر له القليل ويكفيه المؤونة، والله على كل شيء قدير. هذا فضل من الله. إذا الإنسان علق رجاءه بالله واعتمد عليه فالله تعالى عند ظن العبد به، وإذا اعتمد على الأشياء المادية وكل إليها، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام من توكل على شيء وكل إليه، ما جاء عند الإمام أحمد من توكل على شيء وكل إليه. فالإنسان إذا توكل على الأشياء المادية تنزع البركة ويوكل إلى ما توكل عليه. مثل الرؤية، إذا رأى رؤية سيئة، رؤية تحزنه، إن بحث ونبش وعبرها وعبرت له تعبيرا صحيحا وقعت، وإن قبل العافية واعتمد على الله وفوض أمره إلى الله وتعوذ بالله من شرها شر الشيطان ولم تفعل الإنسان ثلاثا ولم يخبر بها أحدا، فقد يدفعها الله جل وعلا. فالنبي وعد عليه الصلاة والسلام أنها لن تضره، حتى لو وقعت ما تضره. أما إذا نبش وفتش وسأل وعبرت له فإنه قد يوكل إلى نفسه، لأنه سأل وكشف الستار فيوكل إلى حاله، كما قال تعالى يا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، إن سألوا أبديت لهم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، فإن نبش وتكلف وسأل وشدد شدد عليه، كما فعل اليهود في قصة البقرة، حينما لما سألوا أجيبوا وشدد عليهم، ولو سكتوا وقبلوا العافية عافاهم الله. هذه القاعدة، أن من توكل الله وسيطلب العافية من الله والبركة والخير وأحسن ظنه بالله كفاه الله، ومن شدد ونبش فتش فإنه يوكل إلى نفسه.
لكن هل ينافي هذا الشيخ الادخار
كيف؟
الإنسان يرتب بعضه يكون على نفسه أصلي،
لا ما ينافي الادخار، لكن إذا مثلا قال الدخر مثلا جزء من الراتب هذا طيب، هذا باب يعني حسن التدبير. لكن إذا مثلا جعل هذا الشيء مثلا أخرج ما يدخره وترك الشيء الذي ينفقه، فإنه ينبغي أن ينفق بدون عد، بدون ما يعد، مثلا سينفق على نفسه قال هذه 3000 4000 هذه نفقت هذا الشهر، يجعل هذا المبلغ في أي مكان ويأخذ منه بدون عدد، ولا مانع أن يخرج شيئا من الراتب يعني يدخره للحاجات التي تعرض ما يتلافى. لكنه إذا حدد ودقق وعد وهذه 4000 1000 كذا و100 كذا و200 كذا بدأ يحسب وكذا، ربما أنه يوكل إلى نفسه. وإذا جعل نفقته في مكانه صار ينفق بدون عدد توكلا على الله، فقد يطرح الله تعالى فيها البركة ويكفيه بعض الأمور وتكفيه وقتا أطول.
قال رحمه الله: باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده. فيه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا موسى قال حدثنا مهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن ثميم الأنصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لأهلها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة. حدثني عبد الله بن مسلمة قال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة.
بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده في عائشة، يعني عن عائشة حديث بمعنى هذه الحديث أنه دعا النبي عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لنا في مدينتنا، فهذا يعني يفسر الباب الذي قبله، وأنه إذا كاله بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحصل البركة لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام فيه لأهل المدينة. لكن هل هو خاص بصاع النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، ليس خاصا به، لكن من العلماء قال أنه إذا كاله بقدر صاع النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان البيع والشراء بقدر صاع النبي عليه الصلاة والسلام حصلت البركة ولو لم يكن نفس الصاع. ولكن الأمر في هذا واسع، وهل تحصل بركة يعني لابد أن يكيله بالصاع، يعني صاع نصف صاع صاعين ثلاثة، ولا تحصل بركة ولو كاله بمكيال معين، أي مكيال مثل ما تقدم لو المرأة أرادت أن تطبخ الطعام فتكيل بشيء معين أيا كان، يعني هذا أيضا محتمل، والأقرب أنه يحصل الكيل بأي شيء، المقصود التقدير، وسواء كان يعني الصاع المعروف أو كان كيلا آخر، كله يدخل في عموم الحديث كيل طعامكم يبارك لكم. ثم يقال أيضا البركة التي دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة، هل هي فيما يكال فقط؟ يعني مثلا إذا اشترى برا مكيلا تحصل فيه البركة، وإذا اشترى برا جذافا أو بدون كيل ما تحصل فيه البركة؟ نقول هذا محتمل، لكن الظاهر والله أعلم أنه يحصل فيما يكال في صاعهم وفي مدهم، يعني ما من شأنه أن يكال، مثل البر والشعير والرز والذرة ونحو ذلك مما يكال، لأن يعني هذا هو القوت، وهذا هو الذي لا يستغني عنه الناس، الذي هو القوت هذا مهم. أما يعني بقية الأشياء قد تكون ما تكون بمثابة القوت، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة فيما يكال وما يكال هو القوت الصاع والمد. وأيضا في دعوات عامة، اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا، دعوة في الثمار والتي لا تكال ولا توزن، يعني تباع بالعدد، تدخل في هذا الثمار كالبطيخ ونحو ذلك. فالظاهر الله أعلم أن البركة عامة في المدينة، سواء فيما يكال أو ما لا يكال كالبر والشعير والفواكه والخضار، وما يكال سواء بيع بالكيل أو بغير الكيل، فالدعوة البركة عامة بكل ما يؤكل في المدينة، هذا هو الأقرب للنصوص.
قال رحمه الله: باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم، والطعام مرجع. حدثني أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال: كان عمرو بن دينار يحدث عن الزهري عن مالك بن أوس أنه قال: من عنده صرف؟ فقال طلحة رضي الله عنه: أنا، حتى يجيء خازننا من الغابة. قال سفيان: هو الذي حفظناه من الزهري، ليس فيه زيادة. فقال: أخبرني مالك بن أوس أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء.
هذا الباب يقول باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. الحكرة يعني الاحتكار، وكان المؤلف يعني يشير إلى أن الاحتكار ليس منهيا عنه. من أين يؤخذ؟ لأنه ذكر الحديث التي فيها الأمر بنقل الطعام إلى الرحال، من ابتاع طعاما فلا يبيعه، أو كانوا يشترون الطعام جزافا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا فنهوا أن يبيعوه حتى يحوزوه إلى رحالهم، يعني منهوا أن يجوز أن يحوز الطعام إلى رحله، يعني إلى بيته أو دكانه أو مستودعه أو نحو ذلك، معناه أنه يجوز أن يحتكر الطعام يحوزه إلى مكانه. لكن هذا الاستدلال فيه نظر، فيه بعد، ولا سيما أنه جاء حديث صريح، حديث معمر رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ، والخاطئ هو الذي يفعل الخطأ عمدا، أما المخطئ هذا اللي يفعله بغير عمد، لا يأكله إلا الخاطئون، الخاطئ الذي يفعل الخطأ عمدا. فدل الحديث حديث معمر رضي الله عنه على أن الاحتكار محرم، وأن من فعله أنه خاطئ، يعني فعل خطأ عمدا فهو آثم. لكن ما هو ضابط الاحتكار؟ ضابط الاحتكار هو أن يحتكر الأشياء التي يحتاج إليها الناس كالطعام والقوت والشيء الذي لا يستغني عنه الناس. أما احتكار أشياء الناس ليس بحاجة إليها من الكماليات ونحو ذلك فلا بأس بذلك. كان راوي الحديث كان يحتكر الزيت، وجاء عن بعض التابعين وكان يحتكر الزيت أيضا، يرون أن هذا ليس ضروري، وأن المحرم هو الاحتكار الذي يحتاج احتكار الطعام الذي يحتاج إليه الناس إليه. أما إذا كان الشيء ليس بحاجة إليه فلا بأس. هذا اللي عليه عمل الناس اليوم، تجد واحد يأخذ وكالة مثلا لنوع من السيارات أو نوع من الأجهزة أو نوع من الأشياء الكمالية، ولا يبيع هذا النوع إلا هو، أو نوع من الساعات أو كذا، هذا شيء كثير منتشر، يعني الساعة الفلانية ما يبيع إلا فلان، فيرفع السعر يحتكر لأنها ما تباع إلا عنده، وكل اللي يبيعون يأخذون منه، سمى الوكالة. فهذا يعني نوع من الاحتكار. لكن هل ينهى عنه؟ قال لا، يعني هذه الساعة في ساعات أخرى، فالذي لا تعجبه الساعة يبحث عن ساعات أخرى، ليست هي الساعة الوحيدة وأن مصلحة الناس متعطلة إلا في هذه الساعة، لا، هذه كمال كونه يختار هذه الساعة الصناعة المعينة، هذا على سبيل الكمال فليس حاجة ضرورية. أما إذا اجتمع التجار يحتكرون، أو واحد منهم يحتكر الطعام، مثلا يأتي تاجر كبير وعنده مال كثير فيشتري الرز الذي في المحلات وعند الناس في السوق ويخزنه، ولا يبالي أن يتأخر يوم يومين شهر شهرين، ما يهمه، عنده مال زائد فيشتري كل الرز اللي في السوق أو أكثره، فإذا خزنه عنده قل الرز والناس لا يستغنون عن الطعام قوت، فيرتفع السعر، معروفا إذا قل العرض ارتفعت الأسعار، ثم إذا ارتفع اشتريه مثلا بمئة ثم يرتفع يصل إلى 200 أو 300، ثم يبيع الذي عنده. هذا شك أنه تلاعب بالسوق وتلاعب بحاجات الناس وأذية لهم، هذا حرام، أنه يتلاعب بالناس ويرفع الأسعار على المسلمين، وهذه ليست هي التجارة الصحيحة. التجارة أن يستورد أو يزرع ويكثر من السلع، أما أن يشتري كل ما في السوق فإن هذا فيه عدوان على المسلمين، لأن هذه أمور ضرورية، واحد يشتري السكر مثلا من السوق أو أكثره حتى يرتفع، خزنه عنده حتى يرتفع ثم يبيعه بسعر مرتفع، هذا حرام، لا يحتكر إلا خاطئ. هذا هو يعني الصواب في هذه المسألة ما يتعلق بالاحتكار، أنه ينقسم إلى قسمين: احتكار الأشياء الضرورية التي لا يستغني عنها الناس هذا حرام، والذي ينطبق عليه الحديث لا يحتكر إلا خاطئ. وأما احتكار الأشياء الكمالية التي فيه بدائل وليست ضرورية فإن هذا لا بأس به، لأن الصحابي كان يحتكر ويرى هذا، فكان لو كان حراما لأنكر عليه الصحابة، والتابع بعض التابعين أيضا كان يحتكر لما أنكر عليه ذكر أن راوي الحديث يحتكر، فيعني فعل الصحابي دل على أن الاحتكار ليس منهيا عنه في كل شيء، يعني هذا تخصيص بفعل الصحابي الذي فعله ولم ينكر، فيكون تخصيص لعموم الحديث لا يحتكر إلا خاطئ، هذا لفظ عام يشمل جميع السلع، لكن فعل الصحابي يبين أن المراد به السلع الضرورية، مثل طعام البهائم ما استغني الناس، إذا ماتت البهائم مات ذهبت أموال الناس، فاحتكار طعام البهائم مثل احتكار طعام الناس، لأنه يريد أن يغلي عليهم هذا حتى يبيع الناس بهائمهم برخص مثلا، أو يشترون الطعام بزيادة، أحد أمرين، إما أنه يشتري الطعام اللي متمسك بالبهائم يشتريه مهما زاد لأنه ضرورة للبهائم، أو يضطر أن يبيع بهائمه برخص ويستفيد من أحد الأمرين، إما من هذا أو هذا. أما بقية الحديث تقدم الكلام عليها في القبض وكذا، وسيأتي أيضا في الباب اللي بعده.
قال رحمه الله: باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه.
بيع الطعام قبل أن يقبض، وهذا الحديث صريحة في النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض، وهل هو خاص بالطعام أم لا؟ تقدم أن الصواب أنه عام في جميع السلع، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا أحسب، يعني لا أظن إلا أن كل شيء مثل الطعام، يعني يقول أنه يرى أنه أن كل السلع مثل الطعام، ولا أحسب كل شيء إلا مثله، يعني مثل الطعام، لا فرق بين الطعام وغيره في هذا الحكم. ويدل هذا ما جاء عند أبي داود وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث يبتاعها التجار حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فلفظة السلع تقوي قول ابن عباس رضي الله عنه، وإن كان لفظة هذه اللفظة فيها شيء من الضعف. لكن وبيع ما ليس عندك، هذا ما له ذكر في الحديث، لكن من أين، يعني كيف يستدل له؟ كان المؤلف رحمه الله يشير إلى أنه هذا من باب أولى، إذا منع الإنسان من أن يبيع شيئا له قبل أن يملكه قبل أن يحوزه، فبيع ما لم يشتري إيش؟ من باب أولى. الشيء الذي اشتريته ولم تقبضه لا يجوز لك بيعه، فكيف تبيع ما لم تشتري؟ هذا أشد وأبعد، فهذا هو يعني يؤخذ من هذا. لكن نقول إنه جاء الحديث في النهي عنه صريح عند أبي داود من حديث حكيم الحزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيطلب مني البيع، يعني السلعة وليس عندي، فأبيع ثم أشتريه من السوق. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، ولا يجوز أن يبيع شيئا قبل أن يملكه. لكن لو قال قائل: طيب كيف الجواب عن السلم؟ السلم ما صفته، وش يبيع المسلم إليه اللي هو البائع؟ وش يبيع؟ يبيع شيئا
موصوف
الذمة، ليس عنده. نقول هذا مستثنى، السلم مستثنى. فإذا نقول بيع ما ليس عندك ينقسم إلى قسمين: بيع حاضر هذا حرام، والمؤجل حلال، هذا اللي دلت عليه النصوص. المؤجل اللي هو السلب، لابد يقول العلماء لابد أن يكون له أجل، له وقع في الثمن. أما المؤجل يوم يومين ثلاثة أربعة هذا ما يعتبر سلبا، إن هذا الأجل كعدمه. فما فرق واحد يبيع لك سيارة اليوم بخمسين ألف، لو أخذتها غدا تصير بأربعين ولا بخمسة وأربعين؟ لا، يوم يومين ما تقل القيمة. لكن لو اشتريتها وتقبلها بعد سنة هنا صحيح، أو بعد ستة أشهر هنا صحيح. إذا كانت بخمسين يسلمها لك اليوم، إذا كان القبض بعد سنة ستكون بأربعين أو بخمسة وثلاثين، بعد ستة أشهر تكون مثلا بخمسة وأربعين. فهذا وقت أجل له واقع في الثمن، يعني تغير الثمن من أجل الأجل. أما اليوم واليومين والثلاثة والأربعة هذه في حكم بيع الحاضر وليس مؤجلا. إذا يقال أن بيع ما لا يملك البائع إن كان مؤجلا أجلا له وقع في الثمن فهذا جائز بالنص والإجماع، وإن كان بيع حاضرا فإن هذا حرام. فلو قال قائل ما الفرق بين الأمرين؟ لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين، ليش هذا حرام وهذا حلال مع أنه كله بيع ما لا يملك؟ نقول فيه فرق، هذا الآن الذي باع ما لا يملك هذا سيستفيد، هذا مزارع مثلا عنده مزرعة، ولكن يعني سواء كان عنده أو ما عنده لكنه يبيع سلعة مؤجلة فيأخذ المال فينتفع به، ينتفع بهذا المال، والغالب أنه سيجد هذه السلعة في الوقت لأنه يحدد وقت يغلب على الظن وجود هذه السلعة. مثلا إذا أعطاه مال في بر، متى يؤجل؟ يعني يكون الأجل لابد أن الأجل إذا جاء يكون البر موجودا، وقت الحصاد والبر متوفر موجود، أو التمر وقت جذاذ التمر وكذا حتى لا يكون هناك غرر. إذن هذا الآن المسلم استفاد، أخذ المال وانتفع به، ستة أشهر أو سنة انتفع بالمال لأنه يعني بحاجة. وإذا جاء الأجل فإذا هو قد يعني تيسر له تسليم السلعة، والمسلم استفاد أيضا لأنه اشترى ما قيمته ألف بثمانمائة فاستفاد، بدل ما يجعل المال عنده في بيته ويخاف عليه من السراق، وإذا جاء التمر اشترى التمر بألف لا يقول أستفيد، أقدم المال حتى يسلم من السرقة نسيم في الأزمنة السابقة ويستفيد، بدل ما يشتري بعد ستة أشهر بألف اشتراه اليوم بثمانمائة. إذا المشتري مستفيد والبائع مستفيد، لأن البائع بحاجة إلى المال فإذا أخذه انتفع به ويؤدي بعد حلول الأجل. لكن بالنسبة لبيع السلم أو بيع ما ليس في ما ليس عنده حاضرا فإن هذا ما في فائدة، لأن يأتي يقول أريد السيارة الفلانية، أريد مثلا السلعة الفلانية الساعة الفلانية وكذا، يقول خلاص كم بعشرة، باع عليه بعشرة، قال تعالي بكرة إن شاء الله أعطيك إياه. طيب هذا منين بيجيب السلعة؟ سيذهب يشتريها من السوق وعارف أنها تباع بثمانية، ولا لو كانت تباع بعشرة ما باعها بعشرة، ويعرف أنها تباع في المحل الفلاني بثمانية هذا سعرها نقدا، هو باعها بعشرة، إذا غبن هذا المشتري أنه ما صنع شيئا الآن، لا ورد سلع ولا تعب ولا فعل شيئا، صار وسيطا. النصيحة كان يقول اذهب شوفها في المحل الفلاني راح اشتريها، لو علم المشتري أن السلعة موجودة في المحل الفلاني هل يشتريها بعشرة وهي تباع بثمانية؟ الغالب لا، الغالب لا، والناس يختلفون، لكن الله نتكلم على الأصل، الغالب لا، ما له غرض أن يشتريها من هذا، يستلمها غدا وبعشرة وهي تباع حاضرة بثمانية. إذن هذا استغل جهل هذا المشتري بوجود السلعة في المكان الفلاني فغبنه، باع عليه بعشرة وهي تباع في الحقيقة بثمانية. هذا واحد. ثم أيضا هذا البائع قد لا يتمكن من إحضار السلعة، هو يتوقع أنها موجودة بثمانية، لكن لما ذهب يطلبها وجدها قد انتهت، ما في السلعة راحت، فجاءه المشتري من الغد قال والله ما عندي، حصلت خصومة ومشاكل بينهم وعلقه وأعطاه وعد ولم يفي، أو يجدها مثلا قد زادت، كان يظنها بثمانية وقال بعشرة، فلما ذهب وإذا هي قد زادت صارت تباع باثني عشر، فالآن تورط يشتريها باثني عشر ويسلمها بعشرة، فيكون فيه ما فيه من العداوة والبغضاء. فالمقصود أن هذا بيع لا يستفيد منه لا هذا ولا هذا، يعني هذا مغبون المشتري، والبائع يدل على جشعه وطمعه، وجازف أيضا في بيع هذه السلعة التي لا يضمن تسليمها، ومن شروط البيع القدرة على التسليم، وهذا الآن ما في، ليس متأكدا من التسليم، لما يشتري على الظن. النبي عليه الصلاة والسلام سد هذا الباب، وأنه لا تباع السلعة حتى تشترى وتقبض، يشتريها ويقبضها يحوزها وهي موجودة عنده، إن شاء اشتراها المشتري وإن شاء تركها. إذا ما قبضها لا يبيع، ما يبيع حتى يقبض، لكن فيه استثنى الفقهاء ما يسمى بالاستصناع، تذهب إلى خياط تقول خط لي ثوب، يقول لك يخلص بعد أسبوع وتدفع الثمن، يعني عقدت والثمن مو موجود، يمكن القماش حتى مو موجود، يذهب يشتري القماش ويخيط، فباعك ثوبا غير موجود، وهذا جائز وعليه عمل المسلمين على مر العصور، سمى الاستصناع، ثياب ولا أبواب ولا شبابيك ولا كذا، يعني كل ما يصنع، فإنك تعقد وتدفع الثمن أو بعض الثمن ويكون بيعا ملزما، والبائع ليس عنده تلك السلعة، هذا ضرورة، لأنه ما يمكن يصنع إلا هذا على هذا النحو، يسمونه تفصيل أو تصنيع أو كذا، هذه ضرورة، لأنه ما يمكن المصنع يصنع هذا على حسب طلبك إلا إذا اتفقت معه، والغالب أنه ما في غرر، أن المواد موجودة وهذا صاحب صنعة ما في إشكال، ويندر يعني نادر لا حكم له، يندر أنه ما يجد المواد الخام، المواد الخام موجودة، الأخشاب والحديد والقماش وكذا كله موجود، فيشتريه ويصنعه ويسلم، ما في إشكال، لكن شيء معين جاهز، سلعة جاهزة، هذا ما يجوز بيعها حتى تقبض، حتى يشتري ويقبض. الظاهر أنه ما يجوز، هذا هل هو استصناع؟ إذا كان يعني وسيط بينه وبين المصنع أنه يصنعها المصنع يجيبها، هذا قلنا عقد استصناع، إذا كان يبيع هذه السلعة بدون تصنيع أنا عاد ينظر فيه محل نظر، هل يطبق عليها عقد الاستصناع اللي يقول والله أنا وسيط بينك وبين المصنع وكذا، لكن الظاهر من فعل الوكالات أنه مو بسيط، يشتري السيارات على ضمانه، هو يشتريها من المصنع بسعر وبيعها بيع آخر بسعر آخر، وأن هذا مو باستصناع، هذا يشتريها ثم يبيعها، لكن محل نظر يعني.
قال رحمه الله: باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا ألا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك.
نقل هذا طويل شوية، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.